إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من حكمة الله تعالى ومن فضله على عباده أن صرف الليل والنهار والأيام وقلب الشهور والفصول والأعوام، ولو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت على الخلق مصالح الفصول الباقية، ولحرموا منافع التفاوت والاختلاف فيها. قال ربنا جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وفي فصل الشتاء يتحول الجو من حار إلى بارد، وشدة البرودة وشدة البرد في هذا الفصل من الزمهرير الذي أعده الله تعالى عذابا للكفار في جهنم، كما ثبت في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أخرجه البخاري ومسلم. والزمهرير شدة البرد إخوة الإيمان. ولما كان فصل الشتاء معروفا بشدة البرد وهبوب الرياح القارصة في غالب وقته، وموسما لنزول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة مع حاجة الناس للألبسة الثقيلة، ولا يخفى ما يجدونه من مشقة في مثل هذه الظروف والأحوال، فقد شرع من الأحكام ما يتناسب وهذه المشاق، وهذه جملة من الأحكام والآداب المتعلقة بالشتاء، فمنها التيمم. فمن أراد الوضوء أو الغسل ولم يجد الماء أو وجده ولكنه شديد البرودة مع مراعاة عدم التساهل في تهيئة ما يسخن به الماء، أو كان البرد قارصاً وخاف على نفسه الهلاك أو ضرراً في جسده، إن هو استعمل الماء شرع له التيمم. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عم، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. أخرجه أحمد وصححه الألباني. ومن الأحكام أيها الإخوة، من الأحكام المتعلقة في هذا الفصل وهو فصل الشتاء التي يحتاجها المسلم يا عباد الله، وخاصة في هذا الفصل، المسح على الخفين أو الجوربين، وهو ثابت بالسنة الصحيحة أن يمسح المرء على خفه، فعليه أن يحرص أن يتمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتأمل هذه الأحكام، ويعرف السنن في ذلك، ويعرف الشروط في صحة المسح، لأنه يحتاج إلى ذلك. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. رواه أخرجه البخاري ومسلم. فيشترط في المسح على الخفين أن يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة، وكذلك يشرع المسح على الجوربين لما رواه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهذا أخرجه أحمد وصححه الألباني. والجوربين ما يلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه، ويجب أن يكون الجوربان ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين ليصح المسح عليهما. ويجوز المسح يا عباد الله لمقيم يوما وليلة، ولمسافر 3 أيام بلياليها. فعن شريح بن هان قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. أخرجه مسلم. إلا إذا أصابته جنابة فيلزمه خلعهما وغسل القدمين مع سائر الجسد، لما رواه صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، وإلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود، وصححه النووي. ويشرع الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، وبين صلاتي الظهر والعصر في المطر الذي يبلل الثياب ويلحق أذى بالناس، كما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء. وهذه أيها الإخوة، وهذه الرخصة لمن يصلي جماعة في المسجد، فإنه يشرع له ذلك ويتأذى في طريقه إليه، على تفصيل عند أهل العلم في مسائل الجمع في المطر وغيره. وعن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال أيوب لجابر بن زيد: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. أيها المسلمون، ويشرع للمؤذن أن يقول عند شدة المطر أو الريح أو البرد: صلوا في رحالكم، أي في منازلكم أو أماكنكم، لما رواه نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. ويستحب للمسلم أن يكثر من صيام التطوع، فإنه الغنيمة الباردة، فهو ربيع المؤمن، وهو قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه معاشر المسلمين. إن كثيرًا من الناس يقصدون أماكن الترويح في أيام الشتاء والربيع، وذلك للتغيير من نمط الحياة اليومية، وللترويح ودفع الملل عن النفس البشرية. وإذا صدقت نية العبد والتزم حدود الشرع في ذلك الترويح كان في طاعة الله جل في علاه. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وينبغي لمن خرج للبر مراعاة الآداب الشرعية والتزام الأخلاق الإسلامية. ومن تلك الآداب الدعاء عند نزول المكان، فكثير من الناس يغفل عن ذلك، وهو الدعاء عند نزول المكان. فعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، أخرجه مسلم. ويسن لمن كان في البر أن يؤذن للصلاة، لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لابن أبي صعصعة الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. ومن الآداب أيضا مراعاة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. فعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا، أخرجه مسلم. ومن الآداب تغطية الأواني وإغلاق الأبواب ولم الأولاد في البيوت بعد غروب الشمس، يعني بعد غروب الشمس في وقت المغرب، إذا غربت الشمس هنا انتشر الشر، فينبغي للمرأة أن يكف في فترة وجيزة الأبناء، ثم بعد فترة يطلقهم للعب، لأن في انتشار الشر قد يصيبه أذى من الجن وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، فينبغي للمرء عند غروب الشمس أن يصنع ذلك. كذلك إطفاء النار وإخراج الفحم المشتعل من الأماكن المغلقة عند النوم لئلا يؤدي إلى الاختناق. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا الآنية، يعني غطوا الآنية، وأوكئوا الأسقية، يعني اربطوا الأسقية، وأجيفوا الأبواب، وأكفتوا صبيانكم عند العشاء، يعني عند غروب الشمس، فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، يعني النوم، فإن الفويسقة أي الفأرة ربما اجترت الفتيل فأحرقت أهل البيت، أخرجه البخاري ومسلم. ومما ينبغي أن يراعى المحافظة على نظافة البر من القمامة والمخلفات، وعدم أذية المجاورين، وغض البصر، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.